الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الآيات إذن دعوة إلى استقامة نفس المسلم، ودعوة إلى تميز نفس المسلم. وهذه الدعوة إذا استجيب لها فكل الجزئيات التي نعاني منها والتي ينصب عليها في بعض الأحيان محاولات التربية الجزئية سنجد أننا مستغنين عنها، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل فقال له: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعطاه جماع الأمر، جماع الأمر: قل آمنت بالله ثم استقم، التوحيد ثم الاستقامة. إذا تحقق هذا، وهو هذه الدعوة الموجودة في هذه الآيات والتي نريد أن نحققها ونجعل منها واقعا عمليا ونفصلها ونفسرها، إذا تحققت هذه الاستقامة وهذا التميز وهذا العطاء الإنساني العظيم في نفس الإنسان المسلم، خلاص جميع الجزئيات الأخرى اللي في بعض الأحيان بعض المربين يحاول وقت طويل جدا من عمره ومن عمر المجموعة التي تلتف حوله، يحاول هو أن هو يعني كل شوية يتكلم عن موضوع كده جزئي، كل شوية يتكلم عن موضوع ومش مش عايز يمس الأساس. الأساس: قل آمنت بالله ثم استقم، التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى الذي ينتج التقوى العظيمة لله سبحانه وتعالى التي تنتج كل هذه الأعمال وتشيل كل هذه الأعمال. يعني كل الأعمال الصالحة ثمر للتوحيد، وكل الأعمال الفاسدة هي أصلا تحجز إن شاء الله بالتوحيد. وثمر التوحيد العظيم التقوى كما ذكرنا قبل ذلك، حينما يجد الإنسان نفسه قادرا على أن يأخذ بهذه الأصول العظيمة، وهي أصل قل آمنت بالله ثم استقم، أصل الاستقامة، استقامة الفرد واستقامة الأمة، ويوطن نفسه على ذلك، هيجد نفسه أن كل الأشياء الأخرى والأخلاقيات الجزئية التي إن شاء الله لعلنا نأتي ببعض أمثلة عليها لأهمية هذه الأمثلة إن شاء الله، لكن حينما يجد أنه استطاع أن يحقق الأصول هذه التي أراد الله عز وجل أن تربى الأمة عليها أولا، والتي تنبثق منها فروع كثيرة قد لا يحيط بها الإنسان، وقد لا يحيط الإنسان في جميع أزمان عمره بأن هو يربي الأفراد أو الأمة واحدة وعلى كل شيء من هذه الأشياء واحدة 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 واحدة، وأين بركة الوقت وأين طوله وأين طول الأعمار. لكن حينما لا نستطيع أن نحن نحصي كل هذه الفضائل فضيلة فضيلة ونتوقف عندها عند كل واحدة منها وقفة وقفة، حينئذ نقول إننا يكفينا أن نقف عند هذه الأصول. فإذا ثبتت هذه الأصول في النفس، والله والله فإن هذه النفس ستنطلق إلى الخير بنفسها بإذن الله وبتوفيق الله لها، وستبتعد عن الشر وعن الرذيلة بنفسها. ليه؟ لأن هذه النفس قد آثرت معنى عاما كبيرا وجعلته عنوانا لها وجعلته غرسا فيها، ألا وهو الاستقامة. وهذا هو المراد بهذه الآيات التي نتحدث عنها في هذه المجالس، حين يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. هذا الأصل العظيم، هذا الأصل العظيم، وهو الأصل الذي يغيب عن بعض المسلمين، إن لم أقل عن جل المسلمين. واذكروا نعمة الله عليكم، ما هذا الكلام؟ بقى من ضمن بناء الأمة أنهم يذكروا نعمة الله عليهم. يعني ما فيش حد من الناس عارف أن هو بيذكر نعمة الله عليه، ما الكل بيذكر نعمة الله عليه، يقول لك الحمد لله ربنا بدينا قوة وربنا بدينا كذا وربنا بدينا كذا، الحمد لله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا شيء من ذكر النعمة، لكن ليس هذا هو ذكر النعمة. ذكر النعمة شيء آخر. الذكر على درجتين، درجة عليا ودرجة ناتجة عن هذه الدرجة العليا. يعني لا أقول سفلى، ولكن أقول درجة عليا ودرجة ناتجة عن هذه الدرجة العليا. الذكر باللسان هذا جزء من أجزاء الدرجة الناتجة، لا الدرجة العليا. طب إذن الأمر يحتاج إلى نظر. هنا الله سبحانه وتعالى يأمرهم بذكر نعمة الله، دي نمرة واحد، ثم يحدد نعمتين اثنتين. بعد أن يأمرهم بذكر نعمة الله اللي هي أمر جميع الناس بها واللي هي كثيرة واللي هي قال الله عز وجل فيها وإن تعدوا نعمة الله، نعمة الله لا تحصوها، بعد أن أمرنا بذكر نعمة الله عز وجل أمرنا على وجه الخصوص بذكر نعمتين. ما ينفعش في ذكر النعمتين دول أن نقول يا سلام الحمد لله أن احنا حصل لنا كذا والحمد لله أن احنا حصل لنا كذا. فعلا والله حصل الكلام ده، ده هو مش ذكر هذا، ولا هو المقصود، ولا هو الذي يربي، لكن هو شيء مهم ومطلوب. لكن تعالوا معي، ذكر نعمة الله سبحانه وتعالى الدرجة الأولى فيها وهي المطلوب المباشر من قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم، هو تذكر هذه النعمة، تذكر هذه النعمة وجعل هذا التذكر كيانا في النفس ومشكلا لهذه النفس، فيكون صاحب هذا التذكر مستجمعا لتوحيد الله سبحانه وتعالى في صفاته كلها. ليه؟ احنا قلنا في التقوى توحيد لله في صفاته كلها، وكذلك في النعم، كذلك في النعم. اولا لان الله سبحانه وتعالى حينما امر بتوحيده، حينما أمر بتوحيده من بين الوسائل التي أمر فيها به، أمر بتوحيده بناء عليها ذكر النعم، وهذا أمر لا يحتاج إلى تدليل. انظر إلى أي موضع من مواضع في القرآن الكريم التي أمر الله عز وجل فيها بتوحيده وبعبادته، تجد أنه قدم لها ومهد لها بذكر نعمه. هذه واحدة. الثانية، هذه النعم هي من أي باب؟ الله سبحانه وتعالى أنعم هذه النعم، النعم هي تجليات للصفات، هذه النعم هي تجليات لصفات الله سبحانه وتعالى في الكون. فنعم الله عز وجل على الإنسان بالصحة هي أصلا ترجمة لصفة من صفات الله وهي الرحمة. نعمة البصر والسمع والعقل هذه ترجمة لصفة من صفات الله وهي الخلق والحكمة. نعمة القدرة، نعمة قدرة الإنسان على إنجاز الأشياء، هذا أصلا ترجمة لصفة من صفات الله عز وجل وهي القدرة. وهكذا وهكذا وهكذا، انظر إلى جميع النعم تجدها ترجمة إما لصفة أو لصفتين أو لأكثر من صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. فلذلك ذكر النعم هو معناه تذكر النعم، هو معناه إيجاد معاني هذه النعم في النفس. فهذه هي الدرجة العليا لذكر نعم الله سبحانه وتعالى. الثانية وهي الدرجة الدرجة الثانية وهي تتفرع إلى أشياء كثيرة، منها أن يذكرها باللسان، لأن الذكر باللسان معين على ذكر القلب. ذكر اللسان معين على ذكر القلب، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني العمل، اعملوا آل داود شكرا، العمل الذي يترجم الشكر. الثالث الشكر اللساني وهو الذي تقوم به هذه الأمة. الشكر اللساني يقول لك الحمد لله الحمد لله، لكن الذي أراده الله عز وجل أن يجعله ثابتا في نفس الإنسان المسلم هو ماذا؟ هو ذكر نعمة الله سبحانه وتعالى، أن يجعل الإنسان من نفسه مستغرقا في نعم الله سبحانه وتعالى، فقيرا إلى الله سبحانه وتعالى في كل أمره وفي كل أحواله. لماذا؟ لأنه عارف ومستيقن أن ما به من نعمة فمن الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي آتاه هذه النعمة، ومن ثم فالله سبحانه وتعالى هو الذي سيمن عليه بغيرها إن احتاج إليها فليطلبها من الله. ثم أن الله سبحانه وتعالى كما قدر على الإعطاء فهو قادر على المنع، وكما أنه كان قادرا على الإيتاء فهو قادر على السلب. ولذلك فكما أن الله الإنسان في ذكره للنعم وفي شكره لها يستشعر فضل الله سبحانه وتعالى عليه بأنه أعطاه النعم، ينبغي له أن يخاف من سخط الله عليه حين ينزعه هذه النعم. هذا الأمر بجميع هذه المكونات هو الأساس الخامس من الأسس التي تبني شخصية المسلم، ولعلنا نرجع إليه في وقت آخر إن شاء الله.
يا أيها الله